أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد بين الله سبحانه وتعالى فيما مضى معنا من آيات وأظهر عظم نفسه ثم بين مصير الكافرين ومآلهم ونعيم المؤمنين ومآلهم ثم بين عظيم صنعه وقدرته وإظهار بعض المنن والنعم من تذليل الأرض وتسخيرها لبني آدم ثم الله عز وجل يؤكد على تحقيق العذاب والوعيد لإبعاد أي حجة للكفار بأن يأتي بمثال وبرهان والمثال في الآيات التي معنا قوله سبحانه ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير فضرب لهم مثالا بقوم أو أقوام قد مضى وبلغتهم الحجة والإنذار فكذبوا فعاقبهم الله سبحانه وتعالى وأما البرهان فهي آية معنا هذا اليوم وهي قوله سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير هذه الآية فيها برهان بأمر خارق للعادة النفس عادة ما تراه باستمرار تألفه فتنسى أن هذا الأمر الذي ألفته هو خارق للعادة كلنا يرى الطير ويرى الطيور لكن الحالة التي فيها الطير هي حالة خارقة للعادة لأن ما هو معتاد على وجه الأرض أننا نسير بحسب ما يقولون بقانون الجاذبية فالكل نعيش على هذه الأرض بفعل هذه الجاذبية وهو سبب والله عز وجل مسبب الأسباب ولكن أن يكون هنالك مخلوق ضعيف لا قدرة له ولا قوة ولا عقل ولا حكمة ولا تفكير كما هو موجود عند الإنسان ويطير بهذه الطريقة وهذه الهيئة فهو أمر خارق للعادة مغاير للنظام الذي هو موجود في الأرض فالله عز وجل يستفهم موبخا الكفار ويتضمن هذا التوبيخ التقرير أي التقرير بوجود هذا الأمر الخارق للعادة أولم يروا إلى الطير فوقهم لماذا لا ينظرون إلى الطير هذا المخلوق البسيط فوقهم ما هو حال هذا الطير صافات ويقبض الطير من المخلوقات العجيبة وهو عالم كما قال سبحانه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم صافات أي باسطات لأجنحتها حال الطيران ويقبض أي يضممن الأجنحة لبقاء توازن الطيران والاستمرار الحركة هذا هو حال الطائر والطائر لا يكون طائرا إلا إذا كان لديه جناحين فالطائر هو كل من لديه جناحين ويسبح في الهواء يسمى طائر كما أن من السباحة في الماء تحتاج إلى بسط الأعضاء فالأصل في الطائر هو الجناحان فالله عز وجل يبين لنا هذا المخلوق كيف تجاوز قضية الجاذبية بأسباب بسيطة هي عبارة عن أجنحة فيها من الريش وفيها قوادم كل جناح فيه 10 من القوادم عندما يبسط الطائر جناحه تفترق هذه القوادم فيتحقق الطيران وعندما يرجع الجناح أو يضمه يكون هنالك توازن واستمرار للحركة فقال أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات أي الطير حال الطيران يكون عبارة عن صفات بل عبارة بعض في غالب الأحيان عبارة عن أشكال هندسية غاية في الدقة وعندما يقبضن الأجنحة تختلف هذه الهيئات أو صافات الأجنحة هو الذي يبسط حال الطيران فإما صافات الطيور عندما
تصطف بصف واحد غاية في الدقة ومنتظم لا فيه اعوجاج، أو الأجنحة حال انبساطها ويقبضن. هنا قدم صافات على يقبض لأن الوضع الطبيعي للطير هو الجناح وانبساط الجناح، ولا يسمى الطائر طائرا إلا إذا بسط جناحه، فلذلك قدمت صافات على يقبض. طيب لماذا جاءت صافات اسم فاعل ويقبض فعل، مع أن كان يمكن أن يكون صافات وقابضات؟ لكن الجواب كما نكرر أن كل حرف وكل كلمة إذا جاءت فعل أو اسم أو حذف حرف أو أضيف حرف فلحكمة وغاية ومعنى دقيق. لما كان أصل الطير أو الطيران هو بسط الأجنحة فهذه الحالة الأصلية للطيران، الحالة الثابتة، فناسب أن يأتي لفظ صافات اسما لأن الاسم يدل على إيش؟ على الثبوت. ولما كان ضم الأجنحة وضربها وإعادتها إلى الوضع العادي وضع السكون هو طارئ متغير متحرك متنقل، جاء الفعل يقبضن لأن الفعل يدل على التغير وعدم السكون. ثبوت الاسم يدل على الثبوت، أمر ثابت، أما الفعل فيه ماضي فيه حاضر فيه مستقبل متغير، فناسب أن يأتي هذا بالفعل وهذا بالاسم. طيب لماذا جاء يقبضن مضارع؟ هذه فيها فائدة، حتى يبقى الإنسان مستمرا في استحضار هذه الحالة الخارقة للعادة، نبقى مستحضرين لنعمة الله سبحانه وتعالى وبديع خلقه وعظيم صنعه. يقبضن استمرار في الاستحضار والتدبر والتأمل والتمعن. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. هنا الله عز وجل قادر أن يجعل الطيور تطير بلا أجنحة، أليس كذلك؟ قادر، لكن الله عز وجل أعطى هذه الصفة لبيان أن لكل شيء سبب، ولكي يحثنا أن نأخذ بالأسباب. لذلك عندما اكتشفت الطائرات الفكرة الطائرة من الطيور، وأول في وقتنا الحاضر أول طائرة اكتشفت عن طريق أخوان أمريكيان عام 1903، صنعوا طائرة من الخشب والورق وما شابه مواد بسيطة، وطار بها أول ما طار 37 متر، مع أن أصل فكرة الطيران معروفة، عباس بن فرناس، وحتى يقال أن ترجع أصل فكرة الطيران إلى 400 سنة قبل الميلاد. حتى أن هذا الطائر خصوصا هذه الطيور المهاجرة تسير أو تطير آلاف الكيلومترات، تقطع البحار المحيطات الصحاري مساحات شاسعة، تهاجر وترجع. العجيب أن هذه ترجع إلى بيوتها من غير أي دليل ومن غير أي مثل المكتشفات هذه الآن نحتاج إلى GPS وبعض الأجهزة وأقمار اصطناعية، أبدا. يقول علماء الطبيعة الطيور فيها بوصلة صغيرة، هذه البوصلة تقودها لمعرفة اتجاهات الذهاب والإياب أو اتجاهات السير. طيب لو كان هنالك سحاب وانعدام للرؤية هل تؤثر؟ لا تتأثر الطيور بذلك. من الذي علمها هذا الأمر؟ الآن الطائرة إذا كان هنالك سحاب أو غيم كثيف أو انعدام للرؤية قد تؤخر الرحلة أو قد تؤجل بسبب انعدام الرؤية، لأن هذا صنع بشر. كذلك الله سبحانه وتعالى يبطل بظواهرنا أشياء هي خير لنا في نهاية الأمور، فهذه حقيقة آية عظيمة كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. حري بنا أن نتأملها، وهي تتمة إلى بداية التفصيل بالأدلة العقلية لإثبات علم الله عز وجل بجميع الموجودات بدقائقها وتفاصيلها، وسيأتي معنا الآيات اللاحقة أيضا تتمة لهذه المعاني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يبصرنا بديننا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا حسن الختام، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.